بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حيكم في هذا اللقاء ومع دخول هذا الشهر المبارك، أكمل معكم ما تيسر من أحكام الصيام والزكاة. وحديثي اليوم عن المفطرات، والمراد بها التي إذا ما تعاطاها المسلم فإنه في هذه الحالة يبطل صومه ويفسد، ويترتب عليه تصحيح الصيام إما بكفارة أو بقضاء أو نحو ذلك. فالمفطرات إذن هي المفسدات للصوم، ومنها ما يكون داخلا إلى الجسد مثل الطعام، ومنها ما هو خارج منه مما يفسده مثل دم الحيض والنفاس. والمفطرات هناك ما هو ليس فيها خلاف بين العلماء، وقاسوا عليها بعض المفطرات المعاصرة. وهذه المفطرات القديمة التي بينها الشرع هي الأكل والشرب والجماع وخروج دم الحيض والنفاس. أما الأكل والشرب والجماع فإن دلت عليها الآيات والأحاديث، ومن ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه دلت على أن الأكل والشرب يمنع وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمتنع عن هذه الثلاثة أشياء التي هي بيده، وهي الأكل والشرب والجماع. فلا يأكل شيئا ولا يطعم من الحلال المباح إلى أن تغرب الشمس، وكذلك الجماع يمتنع عن جماع أهله. ودل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يدع طعامه شرابه شهوته، أي وقت الصيام. وكفارة الجماع كفارة مغلظة، كفارة مغلظة إذا وقعت من الصائم، فإنه إذا جامع في نهار رمضان فإنه يتوب إلى الله أولا، ثم يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بين هذه الأيام 60 يوما، فإن عجز عن الصوم أطعم 60 مسكينا. ودل عليه الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق يعني شيء يحمل فيه التمر يشبه المكتل والزنبيل، يسع 30 صاعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أولا أن يعتق رقبة، فلم يستطع، لا يجد المال للعتق، فأمر بصوم شهرين متتابعين وهو عاجز عن الصيام أيضا لسبب ما، فأمره أن يطعم 60 مسكينا. فهذا دل على تحريم الجماع في نهار رمضان وأن كفارته مغلظة، تختلف عن باقي الكفارات من الأكل والشرب التي فيها قضاء يوم. حتى في الذي يقع في الجماع بالإضافة إلى الكفارة بصوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينا في حالة العجز عن الصيام، أيضا يصوم يوما مكان اليوم الذي أفسده لورود ذلك في بعض الأحاديث، وصوم يوما مكانه. فهذه أدلة منع الأكل والشرب والجماع. أما دم الحيض والنفاس فإنه أيضا من مفسدات الصوم، فالحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم وكذلك الصلاة. فإذا طهرت الحائض فعليها أن تقضي ما فاتها من الصيام، كذلك النفساء إذا أفطرت لسبب النفاس تقضي ما عليها بعد رمضان، وإذا جاء الحيض فسد الصوم، بطل الصوم في حالة وجود الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وألحق العلماء بهذه المفطرات إلى المفطرات المعاصرة التي قيست على هذه المفطرات التي وردت في الشرع، ومن ذلك ما يدخل الجوف سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، إذا كان للجوف من منفذ مباشر، وهناك ما يدخل إلى بدن الصائم عبر الفم، ومنه ما يدخل عبر الأنف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي في حالة الوضوء، في غير أيام الصيام يبالغ المتوضئ في إدخال الماء إلى أنفه مبالغة، ولكن في حال الصوم لا يبالغ، لأن الماء قد يصل إلى الجوف، ومن هذه المفطرات التي ينتبه لها، قد تفطر وقد لا تفطر، من الأشياء المعاصرة منها مثلا البخاخ، بخاخ الربو، وفيه دواء وسائل فيه عناصر، منها الماء، منها الأكسجين، مواد كيميائية يستخدم عبر الشهيق، شهيق عميق مع الضغط على البخاخ، ويتطاير هذا الرذاذ ويدخل إما عن طريق الفم، وهناك منه نقط في الأنف، الدواء اللي يتعاطى في الأنف، لكن البخاخ في الفم، هناك نوع بخاخ أيضا في الأنف. البخاخ اللي في الأنف أمر سهل كما سيأتي إن شاء الله في الأيام القادمة، أما الذي في الفم هو موضع الإشكال، لأن مباشرة إلى الفم، وهذا البخاخ وظيفة أن يتطاير الرذاذ الدواء والماء ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي وإلى الرغام في القصبات الهوائية، ويبقى جزء منه في البلعوم، وقد تدخل كمية قليلة جدا إلى المريء. ولما كان كذلك اختلف العلماء المعاصرون في هل هو يفطر أم لا، وهذا طبعا موضع خلاف، منهم من يرى أنه لا يفطر ومنهم يرى أنه يفطر. وصحيح أن مجرد البخاخ يعني غير قابل للفطر، لأنه مجرد رذاذ في الفم يعلق في الفم إلى البلعوم إلى المريء للمساعدة على التنفس، وعليه القول الصحيح أن البخاخ الربو مثلا لا يفطر، لا يفسد الصوم. واستدلوا بأنه أن الداخل من بخاخ الربو إلى المريء وقد يصل شيء إلى المعدة قليل جدا جدا لا يكاد يذكر، وهذا القليل يصعب الاحتراز منه، يشق الاحتراز منه، ويشبه ما يتبقى من الشيء القليل الذي قد يصل إلى المريء في وقت المضمضة والاستنشاق للصائم. فكما أن هذا لا يفطر، كذلك هذا يعني لا يفطر وهو البخاخ، فلأنه شيء يسير جدا قد ينزل إلى المريء، فمن هنا قالوا لا يفطر، وهو كذلك إن شاء الله لا تفطر. هذا بالنسبة للبخاخ. وهناك أيضا الإبر، الإبر منها المغذي للتغذية ما فيه فيتامينات وعلاج مثل جلوكوز، ومنها ما هو للعلاج فقط مثل المسكن مضاد الحيوي والعلاج العلاجات الأخرى. فما كان تغذية فيه ماء أو سكر أملاح فيتامينات فهذا يفطر، لأنه يقوي الجسد يشبه الأكل والشرب، وما كان مجرد علاج مثل إبر التي فقط لتسكين الآلام والأوجاع أو للمضادات أو مثل المضادات الحيوية لمقاومة الالتهابات، فإن هذه لا تفطر. والله تعالى أعلم، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.